بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثامنة: وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن. نعم، لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته. هذه المسألة بعدما قالوا أن في صلاة الجماعة يجب يعني متابعة الإمام، هل هذا الوجوب وجوب تعبدي أو وجوب شرطي؟ بعبارة أخرى، هل هذا الوجوب وجوب تكليفي أو وجوب وضعي؟ الوجوب التكليفي هو الذي يترتب عليه الإثم، ولكن الوجوب الوضعي يعود بالصحة والبطلان، لأن الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية. هو سيد رضوان الله يقول تعبدي، يعني إنما يجب عليه كسائر الواجبات، فإذا تخلف عن الواجب متعمدا فهو آثم، ولذلك يقول وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، يعني ليس وجوبا وضعيا بل وجوبا تكليفيا. ثم يقول فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم. من هذا الكلام ولو فلو تقدم أو تأخر فاحشا، يعني قد يكون مقدار قليل، ظاهر كلامه أنه لا يرى فيه إثم، ولكن إذا كان التقدم أو التأخر فاحشا لكان هذا الآم عمدا أثم، ولكن صلاته صحيحة، بما أنه مجرد التكليف وليس يعني أمرا وضعيا حتى يؤثر في صلاة. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، بعدما يفتي بعدم بطلان الصلاة يحتاج لمن تقدم أو تأخر عن الإمام بالإعادة. نعم، الإتمام والإعادة. بالنسبة إلى قوله ولو تقدم أو تأخر فاحشا، في تأخير الفاحش، لأن التأخير قطعا يجوز، بل كما قلنا سابقا هناك قول بوجوب التأخير أن يؤخر أعماله من الإمام، فقوله فلو تقدم أو تأخر فاحشا فاحشا إنما يعود إلى التأخر لا إلى التقدم، لأن التقدم لا يجوز، ولكن التأخر لا يجوز إذا كان فاحشا، ولكن إذا لم يكن فاحشا التأخر لا إشكال فيه، بل والأولى كما ذكرنا سابقا في المسألة السابقة. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، يعني إذا تقدم أو تأخر فاحشا هو أن يتم الصلاة مع الإمام ويعيدها كذلك، خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل ركن. إذا كان هو مثلا في حالة القيام، الإمام ركع وهو لم يركع، قام الإمام من الركوع وسجد ولم يركع بعد، وبعد مثلا قيام من سجوده هو ركع وسجد، أو إذا ركن واحد، يعني هناك ترديد بين الركن وركنين، الركنين كأنه جعل هذا من المسلمات وركن واحد أقل من ذلك، وطبعا هذا كذلك احتياط استحبابي. ثم يقول نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته، فعلى كل حال هو يرى حتى إذا كان التقدم تأخر فاحشا أو التقدم هذا لا يضر بالصلاة إلا إذا كان بمقدار يخل بهيئة الجماعة، بحيث هو يعتبر عند العرف ولا يصلي صلاة الجماعة، هو يشتغل بأعماله والإمام في عالم آخر. هذا ما قاله رضوان الله عليه. في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول ما اختاره صاحب الأرض رضوان الله عليه بأن وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطي، ليس شرطا في ساحة الصلاة، وهذا هو القول المشهور، يعني جل الفقهاء قالوا بذلك، ولم يذكر من المخالف لهذا القول إلا نذكر إن شاء الله إلا الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط نسب إليه أو استفاد من كلامه أنه يرى الوجوب وجوبا شرطيا، وكذلك صدوق رضوان الله عليه وابن إدريس ما نسب إليه. فالدليل على ذلك إن شاء الله نأتي بالقول الثاني. القول الثاني هو أن المتابعة واجب شرطي، يعني هو واجب وضعي في الحقيقة، شرط في صحة الصلاة، فمن لم يتابع الإمام تقدم أو تأخر فصلاته باطلة. وهذا القول نسب إلى الشيخ رضوان الله عليه، يعني استفاد من كلامه في المبسوط حيث قال ومن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، ونسب هذا إلى الصدوق قريب من هذا التعبير أنه قال إن من المأمومين من لا صلاة له وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه. ظاهر كلامه إن من المأمومين من لا صلاة له، يعني موجب لبطلان صلاته، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه. هذا ما نسب إلى يعني ما ظاهر كلام الشيخ رضوان في المبسوط وكذلك الصدوق، ولكن مع ذلك أن الشيخ رضوان الله عليه في نفس الكتاب وكذلك في النهاية له تعبير آخر يستفاد أنه لا يرى البطلان، بطلان الصلاة، حيث قال في مكان آخر فإن فعل ذلك، يعني رفع رأسه من الركوع قبل الإمام متعمداً، لم يجوز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام. هذا القول بل يقف حتى يلحقه الإمام، يعني هو في السجود في الركوع فقام من ركوعه، لا يجوز له أن يعود إلى الركوع إذا كان هذا القيام من الركوع متعمدا، ولكن لابد أن يقف حتى ينتهي الإمام من ركوعه ويقوم ثم يسجد مع الإمام، معناه أن صلاته لا زال صحيحة. فلو كان التقدم من الإمام مبطلا للصلاة لكان عليه أن يقول صلاته باطلة، لأن ظاهر كلامه السابق من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، ظاهر أن من تخلف أو تقدم على الإمام صلاته باطلة. من هذا الكلام يستفاد أن صلاته ليست باطلة، فعلى ذلك يمكن أن يحمل كلام الشيخ في قوله ومن فارغ الإمام لغير عذر بطلت صلاته، ليس المراد بما أنه تقدم عن الإمام، بل أراد أن يقول لا يجوز الانفصال من الجماعة، فارغ الإمام ما أراد أن يقول من تقدم في شيء أو تأخر مفاحشا، بل مراده من قوله من فارق الإمام يعني من ترك الجماعة وبطلت صلاته، في أثناء الصلاة هو يعني ينوي انفراد، هذا مبطل لأصل الصلاة لا للجماعة، بطلت صلاته. فعلى ذلك لا منافاة بين القولين، عندما أنه رضوان الله عليه يقول في كلام آخر منه رضوان الله عليه فإن فعل ذلك يعني رفع رأسه من الركوع قبل الإمام متعمدا لم يجد له أن يعود، يرى أن التقدم ليس مبطلا، ولكن إذا تعمد، إذا لم يتعمد فقام من ركوع يعود إلى الركوع، ولكن إذا تعمد بالقيام فلا يجد له أن يعود، ولكن صلاته سهية لأنه يقول يصبر في مكانه حتى يقوم الإمام من ركوعه فيلحقه في السجود وبقية الصلاة. فعلى ذلك لا يمكن أن نجعل كلام شيخ رضوان الله عليه دليلا على أنه يرى أن وجوب المتابعة شرطي، بل هو يقول وجوب المتابعة تكليفي وليس شرطي، إلا فقوله من فارغ ليس المراد من تقدم على الإمام أو تأخر من الإمام، بل من فارغ الإمام مراده أنه من خرج عن الجماعة وصلى صلاة الجماعة وخرج عن الجماعة. وترى أن بعض الأوام أو على تعبير بعض أساتذتنا بعض الخواص من العوام، بل عوام من الخواص، بعضهم في صلاة يريدون أن يأتوا مثلا بصر في صلاة الثانية ويريد أن يكسب أجر ثواب الجماعة في الصلاتين، ينبي من أول الأمر يدخل في صلاة الظهر ويريد أن ينفصل من صلاة الإمام في الركعة الثانية، فيسرع في القنوت ثم يركع ويسجد يقرأ الركعتين الأخيرتين سريعا، ثم في الركعة الثالثة في الركوع يلحق بالإمام في الصلاة الثانية، ويزعم أن هذا عمل جميل واستطاع أن يكسب الصلاتين للجماعة، بينما هذا الأمر خلاف الاحتياط. بعض الفقهاء يرون أن من كان من أول الأمنية انفصال من الجماعة فجماعته لم تتحقق، ومثل كلام الشيخ رضوان الله عليه هذا موجب لبطلان الصلاة، أصل الصلاة يقتل إذا خرج من الجماعة لغير عذرين. فعلى ذلك لا ينبغي للمأموم في أثناء الصلاة أن ينفصل عن الجماعة ويفعل ذلك. حتى أنا رأيت في بعض المساجد في القديم في مسجد جوهرشاد في مشهد كان هناك صلوات عديدة في كل يعني قاعة هو قاعة أو على تعبيرهم شبستان، كان صلاة الجماعة بعض هؤلاء المقدسين كانوا يصلون، يأتي وراء ذلك يصلي كم ركعة ويسرع ثم يذهب إلى الثاني ثم إلى الثالث حتى يكسب صلاة جماعة كثيرة في يعني فصل واحد. هذا لا ينبغي، ولكن طبعا يرون الفقهاء يقولون بعدم بطلان الصلاة، ولكن مع ذلك قول بالبطلان وقطعا هذا العمل عمل مرجوح. على كل حال فلا يمكن أن ننسب إلى الشيخ رضوان الله عليه أنه خرج عن المشهور وجاء بشيء جديد، بل مراده مفارقة الإمام يعني مفارقة الجماعة، وليس مراده تقدم على شيء كما يستفاد من كلامه. وكذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فلذلك نقول صاحب المستمسك رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى هذا الأمر هذا لم نجد لا من القدماء ولا من المتأخرين أن لا يقول بهذا الأمر، يعني لم ينسب هذا القول، يعني أن وجوب الجماعة وجوب المتابعة أمر شرطي لم ينسب إلى أحد إلا هؤلاء الثلاثة، يعني الشيخ والصدوق وفي السرائر ابن إدريس، ولكن سائر الفقهاء كلهم موافقون، وهؤلاء الثلاثة كذلك يحمل كلامهم على قول المشهور كما ذكرنا قول الشيخ رضوان الله عليه، ولذلك يمكن أن يقال لا خلاف في هذه المسألة لا خلاف. ولكن من المتأخرين كذلك السيد الخوئي رضوان الله عليه وكذلك السيد الخنساري رضوان الله عليه كان يرون أن ذلك موجب، إن شاء الله نذكر هذا القول مفصلا، أن هذا العمل مبطل للصلاة، يعني من تقدم على الإمام أو تأخر في سائر الأفعال متعمدا فهو صلاته باطلة. وللأسف في صلوات الجماعة عندنا نرى كثيرا ما الناس يتقدمون خصوصا في السجود للإمام. والإشكال في المكبر هو بمجرد ما يرى أن الإمام تحرك للقيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويصير سببا لأن بعض الناس سريعا يقول سمع الله لمن حمده ويسجدون، وبعضهم لا يراعون التمأنينة في الصلاة، يعني سمع الله لمن حمده الله أكبر، بينما على فتوى مراجعنا العظام لا يجوز قوله سمع الله لمن حمده لا الله أكبر في حالة الحركة، بل يجب الاستقرار بعدما انتسب ظهره يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم يهوي إلى السجود. ولكن بما أن بعض الناس لا يراعون أو يسرعون في القول فترى أنه كثير منهم في السجود والإمام لا زال ما وصل إلى السجود، وهذا خلاف الإحياء وخلاف
أدب الجمع.
الآن فعلا نبذل الأغوال، بعد أتي إلى مستند الأغوال، هذا في إن شاء الله يأتي هل يجوز هذا الأمر أو لا، من المباحث هل يجوز الانفراد من الجماعة أو لا. مشهور يقول نعم يجوز، ولكن بعضهم يقول لا يجوز. على كل حال هذا بالنسبة إلى الأغوال. والقول الآخر يعني فعلى ذلك، القول الأول قول المصنف بأن الوجوب وجوب تعبدي وليس شرطي، وجوب تكليفي وليس وقتي. القول الثاني أن هذا وجوب شرطي كما نسب إلى الشيخ وإلى الصدوق وإلى كذلك في السرائر ابن إدريس، وكما قلت أنه إن شاء يأتي هذا الأمر. وكذلك هناك قول ثالث وهو قول يقول بأن المتابعة شرط في صحة الجماعة دون الصلاة. القول الذي نسب إلى الشيخ أنه شرط في صحة الصلاة، فمن يخالف المتابعة فالصلاة باطلة. ولكن القول الآخر يقول من خالف المتابعة فجماعته باطلة، فيجب عليه أن يعمل بعمل المنفرد. وهذا الذي قال السيد الخوئي رضوان الله عليه، لمن تخلف عن الإمام تقدم عليه عمدا فجماعته باطلة فينقلب إلى الفرادة، ولكن لا إثم عليه بلا إثم. هناك قول رابع وهو قول محق الهمداني رضوان الله عليه، هو التزم بصحة الصلاة والجماعة وإنما يبطل الإتمام. كلامه هكذا، هو يقول إذا تقدم المأموم على الإمام أو تأخر فاحشا فهذا العمل الذي لم يأتم بالإمام، يعني لم يكن تابعا للإمام، هذا العمل ليس جماعة، ولكن هو لم يخل من صلاة الجماعة. فبعبارة أخرى هو أبتل إتمامه في هذا العمل. مثلا في الركوع أن المأموم إذا تقدم في الركوع ذهب إلى الركوع قبل أن يركع الإمام، هذا الركوع ليس إتماما بالإمام، لأن الإتمام لابد أن يكون إما بالمقارنة إما متأخرا، فهو بما أنه تقدم في إتمامه باطل في هذا الجزء. في هذا الجزء، ولكن جماعته مستمرة. ولكن في هذا الجزء إذا كان إتمامه باطل فيجب عليه أن ينوي هذا نية عدم الإتمام. فإذا كان من نيته أن هذه الركوع كذلك ركوع متابعة للإمام وجماعة للإمام فهذا بدعة، تشريع محرم. فإذا كان تشريع محرم فهذا العمل باطل، يعني هذا العمل حرام بما أنه تشريع. ولكن إذا لم ينوي الجماعة، هو يتقدم في الركوع وهو يعرف أنه بهذا العمل إتمامه في الركوع غير صحيح، فهذا لا إثم عليه ولا مبطل لصلاته. ففي سائر الصلاة كذلك يلحق بالإمام ويتابع الصلاة إلى الأخير. فهو يرى أن صلاة من تقدم على الإمام في جزء من أجزاء الصلاة صلاته صحيحة، وهو غير آثم بهذا العمل بتقدمه على الإمام، إنما هو آثم إذا نضى بهذا التقدم كذلك الإتمام، يعني يرى نفسه مؤتما، لأن هذا تشريع والتشريع حرام فآثم. ثم هو يريد أن يقول أن فقهاؤنا العظام الذين أفتوا بحرمة التقدم على الإمام أو ترك المتابعة في أثناء الصلاة في بعض الأجزاء، وقالوا أنه آثم وليس صلاته باطلة، أرادوا من ذلك الإثم لأنهم مشرعون بهذا العمل لا لأنهم تقدموا. بعبارة أخرى أن سبب الحرمة ليس مجرد التقدم على الإمام، بل سبب الحرمة التعبد بأنه كذلك من الإتمام عند التشريع. فهذا كلام للمحقق الهمداني رضوان الله عليه في بحث صلاته، كتاب الصلاة للمحقق الهمداني معروف، معروف بالصلاة حجة ورضا، اسمه رضا الحمداني. أما نأتي إلى الأدلة، دليل قول المشهور حيث قالوا أن من تقدم على الإمام أو تأخر فاحشا أثم ولا إشكال في صلاته، دليلهم على ذلك أن هذا العمل في الحقيقة ترك لمتابعة، وقد جاء في الحديث في الحديث النبوي المشهور أن إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان هكذا معناه أن المأموم ماذا يفعل؟ مأموم عندما يذهب وراء الإمام ويكبر ينوي أني جعلت هذا الشخص إماما لنفسي، فبهذا العمل في عالم الاعتبار جعل هذا الشخص الواقف أمامه إمام نفسه، وهذا الجعل جعل من المأموم بالنسبة للإمام، فجعله إماما لنفسه. عندما يجعله إماما لنفسه الشارع جاء وقد صدق هذا الأمر، أمضى هذا الأمر في أدلة الجماعة تفيد هذا المعنى. معنى إمضاء هذا الأمر يعني أن هذا الشيء الذي أنت التزمت به ليك الشارع كذلك التزاما بهذا الأمر، أمضيت هذا الأمر، فعلى ذلك يجب عليه المتابعة، يعني هذا الالتزام الذي هو أخذ لنفسه بما أنه منضاف من الشارع يجب عليه أن يتابع. نظيره في العقود والإيقاعات، أن العرف يتبايعون فيما بينهم، الذي يقول بعت هذا بهذا المبلغ بمبلغ كذا معناه أنا ألتزم بإعطاء هذا وتمليكك إياه في مقابل ما تملكني الثمن، هذا معنى البيع. فالبيع أمر اعتباري من الاعتباريات، عندما تبيع شيء في هذا من الملكي أمر اعتباري، أنا أعتبر ذلك ملكي ثم أعتبر بهذا الشيء، هذا الشيء ملكك وهذا بدل ملك، هذا الاعتبار أن الشارع قد أمضاه. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك الإيقاعات، إيقاعات الشارع أمضاه، عندما مثلا الزوج يقول لزوجته أو يقول هكذا لا لزوجتي طلقت زوجتي فلانة، هذا أمر يعني اعتبر بعد ذلك هي ليست زوجته، هذا الاعتبار من الزوج بالنسبة إلى زوجته، والشارع جاء وأمضى ذلك، يعني جعل طلاق الزوج نافذا إذا كان بشروطه، يعني عند طهر عدم المواقع وبحضور العدلين. وكذلك كثير من الأمور، مثلا براءة الذمة، إبراء الذمة، أن واحد يقول للطرف الآخر أو في نفسه يقول برئت ذمة فلان أو برئت ذمتك، هذا الإبراء إلغاء، والشارع أمضى ذلك، معنى أمضى ذلك لا بد له أن يلتزم به، وإذا تخلف عن هذا الالتزام فهو آثم. فعلى ذلك بما أن الإمامة أمثلة أخرى كذلك القضاء والوكالة والولاية، إذا مثلا جعل شخصا وليا على شيء هذا جعل، هذا الجعل جعل اعتباري من المولي لمن ولاه على شيء، مثلا هو أوقف مكانا موقوفا وجعل فلان وليا لموقوفته، المتولي لموقوفته، هذا جعل، وهذا جعل اعتباري من الواقف لهذا الشخص الذي جعله وليا على الموقوفة. هذا الاعتبار ممضات عند الشارع، ومعنى كونه ممضات عند الشارع يعني يجب عليه أن يلتزم به من قبل الشارع أيضا، فإذا تخلف هو خلاف لأمر الله تبارك وتعالى ولقول الشارع. فيما نحن فيه يقولون بما أن الإمام كذلك المأموم يعتبر الإمام إماما له، يعني يوجب على نفسه الإتمام والاقتداء ومتابعته عليه، والشارع كذلك هذا الإتمام جعله ممضى وجعل حكما مساوغا لما يعتبره هذا العبد، فعلى ذلك يجب عليه أن يفي بما تعهد لنفسه في مقابل الإمام، فإذا تخلف عن ذلك تقدم عن الإمام هذا ليس إتمام، أو تأخر فاحشا وخرج عن هذا التعهد النفسي فهذا خالف قول الشارع، لأن للشارع إمضاء مسابق لما هو اعتبره، كمثال أمثلته في المعاملات وفي غير المعاملات في الإيقاعات يوجد هذا الأمر، فلذلك هذا أمر بهذا قالوا أنه يجب هذا الأمر متابعته. مضافا إلى ذلك إذا كان هناك مضافا إلى ذلك إذا احتمل أن هذا الأمر سبب لخروجه من الجماعة أو سبب لبطلان صلاته يستصحب عدم البطلان ويستصحب بقاؤه في الجماعة، مثلا هو ركع قبل الإمام هل خرج عن الجماعة أو لا، وعندما كبر مع الإمام دخل في الجماعة، فإذا شك في الخروج هل هذا مخرج عن الجماعة استصحاب بقائه في الجماعة، كما أنه إذا شك أن هذا شرط أو لا أصالة البراءة، يعني هل المتابعة شرط لصحة الصلاة أو ليس شرطا لصحة الصلاة، أصالة البراءة تفيد عدم شرطية المتابعة لصحة صلاة الجماعة، فعلى ذلك يستطيع بعنوان أصل بعنوان الحكم الكلي هل المتابعة شرط في صحة الصلاة كقضية حقيقية كلية أو لا، أن أصالة البراءة عن شرطية المتابعة تفيد أنها ليس بشرط، كذلك فيما هو بمتناول يده عندما يشتغل بالصلاة، فقد تقدم على الإمام في الركوع هل هذا مبطل لا يدي هل خرج من الجماعة أو لا يستصحب بقاؤه في الجماعة، كما إذا شك في أنه مبطل أو لا كذلك يستصحب عدم بطلان صلاته واستمراره في صلاته، فعلى ذلك هذا القول المشهور مستنده هذه البيانات التي قلت، مضافا إلى أن هناك صحيحة عبد الرحمن أو رواية عبد الرحمن سنده ما راجعت كاملا في باب 64 حديث الأول محمد بن حسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن المحمود محبوب عن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحت للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام بل قوموا في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال يركع ثم ينحت ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. في هذا الذي بالنسبة إلى السنة كذلك إن شاء الله غدا بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن عيسى هناك شيء في ذهني بعدم وجود الوثاقة له، نراجع إن شاء الله غدا إن شاء الله. ولكن بالنسبة إلى مضمون يعني دلالة في الحديث، سألت عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به، يعني إمام عادل يمكن الاقتداء به، فركع الإمام وسعى الرجل وكان في أفكاره مستغرق في أفكاره فلم يلتفت أن الناس ركعوا وهو دازل واقف وهو خلفه، فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانهبت إلى السجود. بعدما انهبت الجمع إلى السجود رأى نفسه دازل واقفا، ماذا يفعل الآن؟ يسأل أن يركع ثم يلهب بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ أن الإمام عليه السلام يقول له يركع ثم ينحت ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه، فمعناه أن تأخره عن صلاة ليس مبطلا لو كان الشرط يعني واجبا شرطيا. الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط، إذا انتبه الشرط ينتبه المشروط سواء كان عمدا أو سهوا، إلا إذا كان الدليل دل على شرطيته شرطية ذكري وليس شرطية حقيقية. فإذا كان شرطية الذكري نعم، إذا نسي لا إشكال فيه، ولكن إذا كالجزء مثلا أجزاء الصلاة، القراءة جزء للصلاة، فمن أخل بالقراءة فصلاة باطلة، ولكن جزء إن كان أن سهو لا يضر بحديث لا تعاد، ولكن الركوع والسجود إذا تركها صلاة باطلة. في كل جزء أو شرط أو مانع إذا أخل به الإنسان مبطل للعمل سواء كان عمدا أو سهوا، إلا إذا دل الدليل على جزئيته أو شرطيته أو مانعيته لمن هو ذاكر ومترجه، ولكن للساهي والناس ليس جزءا ولا يضر به إذا أخل سهوا. فيما نحن فيه كذلك أنه لو كان هذا شرط لصحة الصلاة صلاة باطلة خارجة من الجماعة، ولكن الإمام قال لا شيء عليه. نعم، هذا فعلى ذلك يمكن كذلك أن نستند إلى هذا الحديث لقول المشروع، وإن شاء الله نتابع البحث في الأيام القادمة في هذا القول وسائر الأقوال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.